يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأله سبحانه أن يجعل الدقائق التي نقضيها في هذا البرنامج حجة لنا وشاهدا يوم نلقاه، وأن يجعلها من العلم النافع الذي يثمر عملا صالحا، وأن يجعلها من الذكرى التي ينتفع بها المؤمنون. هذه حلقة تتجدد معكم وبكم ولكم من برنامجكم وقفات الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وقفتنا اليوم وقفة حبيبة إلى النفوس، أثيرة إلى القلوب، ومع ذلك فإن هناك مفارقة كبيرة تتعلق بها. نتحدث اليوم عن الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق، ومكانة الخلق الحسن في ديننا بما لا يخفى على مسلم ولا مسلمة أبدا، أليس كذلك؟ لو أننا ذهبنا نستعرض ما نحفظه من النصوص الدينية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة حول الأخلاق ومنزلتها وأجرها والحاجة إليها والدعوة إلى تمثلها، فإنه لا يمكن أن نحصر ذلك في حلقة ولا ثنتين ولا ثلاث، وسوف نستغرق وقتا طويلا جدا في ذلك. وأجزم أن الكثير من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات يحفظون العشرات من النصوص من القرآن أو السنة حول الأخلاق، ولكن في المقابل، وهذه هي المفارقة السلبية المؤلمة المحزنة، كم نسبة الذين يطبقون عمليا في واقعهم وفي حياتهم هذه الأخلاق الحسنة التي يعرفون أن دينهم قد دعا إليها في القرآن وفي السنة، يطبقون ذلك في واقع حياتهم، في تعاملاتهم اليسيرة البسيطة اليومية مع آبائهم وأمهاتهم، مع أبنائهم وبناتهم، مع أزواجهم وزوجاتهم، مع أصدقائهم وزملائهم، مع أقاربهم وجيرانهم؟ كم نسبة الذين يطبقون هذا في واقعهم؟ هل هم 50%؟ هل هم 40%؟ أخشى أن أقول أن الرقم لا يمكن أن يصل إلى هذه النسب، وإنما هو أقل من ذلك بكثير مع شديد الأسف، لأنك ترى شيوع الغلظة والجفاء وعبوس الوجه وتقطيب الجبين وعدم إلقاء السلام أو رد سوء الظن بالناس، الكلام البذيء الفاحش، الغيبة، النميمة، الأخلاق السيئة، شراسة الطبع، هذا منتشر كثيرا بين الناس اليوم، ويشتكون من لم يسلم من ذلك إلا القليل من الناس الذين رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا العصر الذي نعيشه. لماذا حصل هذا؟ لماذا لا نتعرف على صاحب الخلق الحسن؟ لماذا لا نسأل عن صاحب الخلق الحسن، نتعرف عليه؟ وهذا ما سنصل إليه، ولكن بعد تقرير مختصر طلب مني الزملاء أن يعرضوه لأنهم اجتهدوا في إعداده وأشكرهم على ذلك، وبعد استعراض هذا التقرير نعود للتعرف أكثر على صاحب الخلق الحسن.
نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر في القرآن الكريم وأنك لعلى خلق عظيم.
الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال إنك لعلى خلق عظيم،
حسب ما قال سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم، قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
الرسول صلى الله عليه وسلم، بناء على قوله وإنك لعلى خلق عظيم.
صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، عدنا مرة أخرى أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات بعد هذا التقرير الذي كان إجابة عن سؤال مفاده التعرف على صاحب الخلق الحسن، من هو صاحب الخلق الحسن، وبالإجماع الواضح المبين من استطلعت آراءهم من المشاهدين الكرام نصوا على أنه رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوضوح ذلك، فهو علامة الخلق الحسن للبشرية كلها. ولذلك فإن الله عز وجل حينما أراد أن يمتدح نبيه ويثني عليه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في قرآن يتلى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى اختار أن يمتدحه بصفة الخلق الحسن بالذات، ولم يمتدحه بغير ذلك من الصفات العظام التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل صفة العلم الغزير لم يمتدحه بها، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب علم عظيم علمه الله عز وجل إياه، فهو أعلم البشر بوحي الله سبحانه وتعالى. مثل صفة الحكمة الكبيرة التي أكرمه الله عز وجل بها، ومع ذلك اختار سبحانه أن يمتدح نبيه في كتابه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، لأن الخلق العظيم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة وتطويع للنفس أحيانا بما يجعلها تحافظ على الأخلاق الحسنة، على الرحمة، على الصدق، على الوفاء، على العفو، على الإخلاص، على الكرم، على الشجاعة، على التواضع، على الإيثار. هذه كلها أخلاق عظيمة تجلت في شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه، وأكرمه الله عز وجل بها بل ونفى عنه ضدها، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان علامة الخلق العظيم الحسن في الناس أجمعين، وترجمة ذلك ما فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت في كلمة مختصرة بليغة عظيمة تحتاج من كل مسلم ومسلمة إلى تدبر وتأمل في معناها، لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الذي امتدحه الله عز وجل به فقال وإنك لعلى خلق عظيم، قالت كان خلقه القرآن. كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن القرآن ما هو؟ القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الخالق جل في علاه، فتمثل نبينا صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي سيرته وفي حركاته وفي سكناته وفي أقواله وفي أفعاله وفي أحواله عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم، فإذا أمره بأمر نفذه وطبقه، وإذا نهاه عن شيء ابتعد عنه وهجره، وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، حتى حينما أحيانا نادرة ينقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من نوازع النفس البشرية فإن الله تبارك وتعالى في خطابه له في القرآن الكريم يرشده إلى الأكمل، فيعود صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحال الأكمل كما حصل في قصة قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين في يوم أحد وتمثيلهم به تمثيلا بشعا شنيعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمه وصديقه وحبيبه ومناصره على هذه الحال تحركت في نفسه بعض نوازع البشر الطبيعية، فأقسم بالله لئن أظفره الله بالمشركين ليمثلن بسبعين منهم كما مثلوا بحمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتقبله في الشهداء. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه قوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أرشده إلى ذلك. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ترك ما كان قد قاله وما كان قد تحركت به نفسه، ثم عاد تماما إلى ما أرشد إليه القرآن، فخلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فعفى وصفح حتى إن وحشي بن حرب وهو قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، لما أسلم وحشي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصفح عنه وسامحه وعفى عنه ولم يؤاخذه بهذه الجريمة الشنيعة البشعة، وقال له قل لي كيف قتلت حمزة، فقص عليه القصة، فقال لا ترني وجهك، فذهب إلى الشام وعاش فيها فترة، وكان له موقف عظيم في حروب الردة حينما قتل مسيلمة الكذاب أي وحشي بن حرب، وشهد هذا الموطن، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد ادخر له هذا العمل الصالح في تاريخ المسلمين. ولكن شاهدي من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ما أمره الله عز وجل به فصبر، والله سبحانه وتعالى قد وعد الصابرين بأن الخير لهم، فصبر على هذا الأمر وهو فقده لعمه حمزة رضي الله تعالى عنه بهذه الطريقة، ولم ينتقم كما كان يزمع في البداية حينما رآه أول وهلة. نريد أن نتعرف أيضا على نماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي بها ساد الناس وصار سيد البشر صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى وباصطفاء، ولا ننسى هذه أبدا، فإن ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من التميز إنما حصل بوحي الله وباصطفاء الله له عليه الصلاة والسلام. دعونا نتعرف في تقريرنا اللاحق والأخير في هذه الحلقة على شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، نماذج من هذه الأخلاق، ثم نعود لختم الحلقة بالحديث عنها، فإلى هناك.
إنه كان على كرم أخلاقه إنه لما فتح مكة رغم كل ما الإيذاء اللي يعني والضرر اللي يعني عملوا فيه، رغم ذلك كان متصالح وكريم، ولما دخل مكة عفى عنهم جميعا وقال لهم يعني انه يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء.
الجار انه ما يود الجار حتى لو انه من الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم في صفة حميدة يعني ولا يدعي على ما دعا على اهل الطائف، ورد السلام واجب لانه كان يمر وبعد ما يتعدى الشجرة يرد السلام،
يعني وصى بالجار وطاعة الوالدين وكان عطوف مع الخلق ومن أحد هذا يعني يسامحه ما يادي أحد، وبرا يعني بالأطفال وبالأصحاب، وكان يعني خلوق مع أصحابه ويمزح مع أصحابه.
طبعا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، من ضمن الأمانة والصدق والشجاعة كذلك والكرم.
كان خلقه القرآن، وكان حليم، وكان لا يقابل الإساءة بالإساءة، بل كان يقابل الإساءة بالإحسان. فقابل إساءة قومه قريش عندما طردوه من مكة، وعندما عاد إليهم وهو قوي وعزيز وسألهم ماذا تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فكان حليم عليه الصلاة والسلام.
أنه من الرحمة كان شو اسمه لما أنس بن مالك عنده خادم ما كان يقول له ليش سويت كذا ولا ليش ما تسوي كذا، ومن الشجاعة في معركة أحد لما انسحبوا المسلمين عنه ما قال أنا رسول الله أنا ابن عبد المطلب، ونادى الصحابة ووقفوا مع المسلمين.
الحقيقة أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، بعد أن عدنا من هذا التقرير فإننا كنا نتقلب من خلاله في دوحة غناء وبستان أفيح من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو بحر لا ساحل له من الخلق العظيم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. ولكن أصول الأخلاق والقيم الأخلاقية العظيمة التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وصارت عنوانا على سيرته الشريفة العطرة التي نحتاج إلى نشرها وإبرازها للعالمين، هذه الأصول لهذه القيم جمعها بعض المتخصصين في 7 إلى 9 أخلاق عظيمة كانت هي الأساس فيما بعدها من الأخلاق. نعم، على رأسها خلق الرحمة، وهذه الرحمة التي قادت إلى محبة الخير للبشر وإيصاله إليهم، وامتدت لتشمل حتى غير البشر، هذه عليها تطبيقات وكتبت فيها رسائل كثيرة حول رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلق أجمعين. أيضا من الأخلاق العظيمة خلق الصدق، وهذا عنوان رسالة صلى الله عليه وسلم، بل إنه حتى قبل بعثته كان يلقب بالصادق الأمين، الصدق، الأخبار بما يوافق الواقع، عدم الكذب الذي لم يؤثر عليه قط صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأخلاق العظيمة التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم خلق العفو، وأشار الإخوة الكرام الذين استطلعت آراءهم كثيرا إلى قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء، والتي أصبحت سنة للفاتحين المؤمنين الذين يقتدون به صلى الله عليه وسلم أن يعفوا عمن أساء إليهم، مدام أن الله قد قدرهم على من أساء وأمن شره فإنهم حينئذ يعفون ويصفحون، والله سبحانه وتعالى يجزي على هذا خير الجزاء. وأيضا خلق الوفاء، وما أعظم هذا الخلق في شخصه صلى الله عليه وسلم، لو ذهبنا نتحدث فيه الآن لاحتجنا إلى وقت طويل جدا. وفاءه مع أهل بيته، مع خديجة أم المؤمنين التي واسته والتي توفيت رضي الله عنها قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حتى بعد أن هاجر وحتى بعد أن قامت دولته وفتح الله عليه الخيرات وهو بين أهله في المدينة يتذكرها، فلربما ذبح الشاة ثم وزع وفرق لحمها في صويحبات خديجة وصديقاتها، وفاء لهذه المرأة العظيمة التي كانت شريكة حياته فأحبها وأحبته صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وأرضاها. ومرة من المرات سمع صوتا فظن أنه صوت أختها هالة، فقال اللهم هالة، وفي رواية كوني هالة، سمع صوتا على الباب وتذكر صوت خديجة لأن صوت هالة قريب منها، فشعر بمعاني المحبة لخديجة رضي الله تعالى عنها والوفاء لها لإكرام أختها التي أتت تزوره صلى الله عليه وسلم. وأيضا حينما زارته إحدى النساء التي كنا من صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها سألها عن أحوالها وأكرمها وأعطاها، ثم أخبر أن حسن العهد من الإيمان، قال لعائشة ذلك رضي الله تعالى عنها، وصلى الله على نبينا صاحب الخلق العظيم. وليس الأمر مقصورا ومحصورا يا إخواني ويا أخواتي على خلق العفو أو الوفاء أو الصدق أو الرحمة، إنما يمتد ليشمل الشجاعة كما سمعنا في قول الحق في الثبات عليه، الكرم والجود والعطاء، حسن الظن بالله تبارك وتعالى والثقة به، كلها أخلاق كريمة فاضلة هو أسوتنا وقدوتنا فيها عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يمن علينا بالأخلاق الحسنة وأن يثبتنا عليها وأن ينشرها في ربوعنا وفي بلاد المسلمين عامة، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم